بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرج ربي من الكريم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آله هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طرعات ومسافيا طويلة واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام في فلسفة العرفان. وصلنا إلى آخر نقطة وهي معايير الكشف والشهود. في عندنا معايير خاصة مرت علينا بعضها في الدروس الماضية وفي معايير عامة. المعايير العامة هي عبارة عن ثلاث معايير. المعيار الأول هو الوحي أو كشف المعصوم ويقصد به الروايات المذكورة على الأئمة عليهم السلام. فإذا صارت في مكاشفة صورية أو معنوية فكيف نعرف أن هذه المكاشفة تتطابق مع كلام المعصوم؟ أو كيف نعرف صحة هذه المكاشفة؟ يجب أن نرى إذا كانت تنطبق مع كلام المعصوم أو لا. وهنا في التطبيق بين الكشف الحاصل وكشف المعصوم أو الروايات الصادرة عن المعصوم عليه السلام التي تعتبر مكاشفات إلهامات أو غيرها ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن يجب أن نطمئن أن هذا التطابق. وهذا التطابق كما يقول السيد الشهيد في أصول الحلقة الأولى والحلقة الثانية بأن التطبيق بين الفقه والأصول وتطبيق القواعد الأصولية على الفقه يحتاج إلى اجتهاد. هنا أيضا نفس الكلام، لابد أن يكون من يطبق مجتهد، يعني يدرك عارفا بكلام المعصوم، عنده دراية بالرواية حتى يكون التطبيق صحيح. هذا بالنسبة إلى المعيار الأول. إذن يعني مو مسألة ان احنا فقط نقول والله هذه المكاشفة ما تخالف شيء من الروايات اللي مذكورة وانا ما عندي اصلا احاطة بروايات اهل البيت عليهم السلام. لا، لابد ان يكون اللي يطبق ويشفي عارف بالروايات. اذا كان نفس صاحب الكشف مو عارف بالروايات فلابد انه يرجع الى شخص عارف مجتهد في روايات اهل البيت، مجتهد في كلام اهل البيت عليهم السلام، يعني عاش فترة طويلة وهو يحقق في رواياتهم سلام الله عليهم وعنده دراية برواياتهم عليهم السلام، بحيث هناك يستطيع أن هكذا شخص يستطيع أن يطبق ويدرك التطابق أو عدمه بين الكشف الحاصل وكشف المعصوم. هذا بالنسبة للمعيار الأول. المعيار الثاني هو العقل. العقل هنا يقصد بها الفلسفة والمباحث النظرية، وهنا هي دور الدراسات النظرية في الفلسفة والعرفان. العقل له ثلاث وظائف. أول شيء كشف المكاشفات المخالفة للبديهيات أو تأييد المكاشفات التي تؤيد المسائل العقلية وبديهيات العقل، أو أن العقل يقول أنا أتوقف في هذا لا أستطيع أن أرفضه أو أؤيده. وهنا يجب التأكيد على هالنقطة، أنه من يقول بأن العرفان يرفض العقل لا يقصد بذلك أن العرفان يقصد هو العرفان بذاته يرفض العرفان، لا يرفض العقل، بل العقل يدرك عدم إحاطته ببعض الأمور الجزئية الشهودية، في بعض الأمور الجزئية الشهودية لا يستطيع العقل أن يعني يرفض أو يقبل. أصل الدائرة ليست دائرة العقل، هناك العقل يدرك، عقل الإنسان إذا كان قوي وغير مشوش يدرك أنه لا يحيط بهذه الأمور، هذه دائرة القلب. كيف في هذه الدائرة من الذي يحكم؟ إما المعيار، إما الوحي كشف المعصوم أو الأستاذ الكامل. ولكن العقل له دائرة واسعة يستطيع أن يحكم فيها، يدرك أن هذه المكاشفة تخالف بديهية من البديهيات أو لا. مثلا إذا شاف ذكرنا لعله بعض المكاشفات، إذا شاف الزهرة مثلا أعطتي كيف هذه تخالف بديهية من البديهيات، ليست من أخلاق الزهرة عليه السلام هكذا عمل، أو إذا شاف نبي من الأنبياء وينازع نبي آخر هل تخالف بديهية من البديهيات؟ إذا لا يمكن أن تكون، لأن الأنبياء معصومين يتوافقون على لو وجدوا جميعهم في بيت واحد في مكان واحد لما حصل بينهم اختلاف هذه بديهية من البديهيات وهكذا. يعني هذه أمور بسيطة، ولكن مخالفة بديهية من البديهيات العقلية أو مخالفة أحكام عقلية واضحة هذه تعتبر المكاشفة دليل على بطلان المكاشفة. المعيار الثالث العام هو الأستاذ الكامل والتام. لماذا نحتاج إلى أستاذ خصوصا في السير والسلوك إذا كانت في المكاشفات المعنوية؟ لأن هذه المكاشفات المعنوية سوف تتنزل في النفس تروح إلى الحس المشترك وإذا راحت للحس المشترك تتحول إلى صور، بينما كانت معنى مجرد تتحول إلى صور. يعني هي مقاربات لمكاشفات واقعية. فهذه الصور التي ترد للحس المشترك من وين جاءت؟ إما من الحواس الظاهرية الخمس. في واحدة من الأخوات رسلت سؤال أنه ذكرتم الحواس أن الحواس الظاهرية الخمس حواس باطنية يعني مقابلة لها، فوشو المقصود منها؟ وظهر الأخت حذفت السؤال. إحنا أنا ما فهمت دقيقة، قلت بقرأ في وقت الدرس. هي حذفت الأخت السؤال ما أدري ليش، ولكن ظاهر إنها في الكشف الصوري. قلنا هذه الحواس الظاهرية التي تقابل حواس باطنية، هي هذه الحواس أيضا تنكشف العالم المثالي. يعني في باصرة مثالية، في سامعة مثالية، في ذائقة مثالية. فهذه الحواس الباطنية المقابلة، وليست الحواس الباطنية يعني الحس المشترك مع ذلك، لا، حواس مقابلة للحواس الظاهرية الخمس. هذه الحواس هي ترتبط بعالم المثال، وبالتالي هي في الكشف الصوري، يعني يستفاد منها في الكشف الصوري، وهي ممتدة. يعني ما عندنا حواس منفصلة عن ظاهرية منفصلة تماما عن الحواس الباطنية، لا، هي ممتدة. ولكن هذه الحواس الظاهرية ترتبط بالظاهر بعالم الحس. الحواس نفس هذه الحواس لها باطن يرتبط بمنكشف على عالم المثال. إذن الصور التي ترد الحس المشترك بالحواس الظاهرية، وهناك صور ترد الحس المشترك وهي صناعة القوى المتخيلة والمتصرفة، وهناك صور ترد الحس المشترك عن طريق الباطن وتجليات عوالم العقول وعالم المعنى التي تبدل وتتنزل إلى صورة. ما ذكر من شوي. من الذي يميز بين الصورة والمعنى؟ الحين أنت عندك صورة، هذا المعنى كان مكاشفة راح، الآن أنت عندك صورة. من الذي يميز بين هذه الصورة هي صناعة ذهنية، أو أن هذه الصورة هي تدل على ذاك المعنى الحقيقي اللي أنت شاهدته في المكاشفة، أو أن له اختراعات ذهنية وبسبب المتصرفة وقوات الأخرى؟ الأستاذ يأتي ويميز، الأستاذ الكامل يميز بين وينتقل من الصورة إلى المعنى. وعندنا أيضا صور من عالم المثال المنفصل مثل ما قلنا قبل. هذه الصور اللي من عالم المثال المنفصل تكون بواسطة هذه الحواس اللي هي الباطنية، الباصرة الباطنية والباصرة المثالية والسامعة المثالية والذائقة المثالية وغيرها. صور ناشئة أيضا من تصوير إبليس والشياطين خارج السالك. ولا تتوقع أن السالك لما بيروح سير سلوك وبيبدأ سير سلوك يعني خلاص الحين بيصير الوضع كله حلو وهادئ وسكينة وطمأنينة وخشوع. بالعكس، السالك عندما يبدأ سير السلوك تبدأ شياطين الجن والأنس، تبدأ خصوصا شياطين إبليس تبدأ وش تحاول أن تمنعه وتهيمن عليه. ولذلك الحرب بين الشياطين والسالكين أقوى بكثير من الحرب بين الشياطين والغافلين. وهذه نقطة مهمة لابد نحن نلتفت لها. ولذلك السيد الإعلام والصوفاء لما يتكلم عن الشيطان في القرآن يذكر يعني أشياء عجيبة، يعني في إشارة إلى أنه بعض العرفاء يقولون السيد الإعلام عاش، أو مثلا الشيخ حسن زاد آموي لما يعني يتكلم عن شياطين أو الشياطين أو إبليس يتكلم عنه بشكل يعني نابع من تأوه وتألم وتجربة مريرة مع عالم الأجنة أو عالم الشياطين. ولذلك يجب أن يلتفت السالك أنه بدون أستاذ يصعب التغلب على هذه القوة، خصوصا إذا راح في هذه العوالم بدون طهارة نفس بالمستوى المطلوب، حيث يقدر يكتشف يكون صادق مع نفسه، يقدر يكتشف وين الحق وين الباطل. لأنك إذا ذهبت إلى تلك الوديان بدون مساعدة أستاذ، فمن الصعوبة جدا التمييز بين المكاشفات الرحمانية والمكاشفات الشيطانية. الشيطان يطلع بألوان وأشكال مختلفة يحتاج فيها إلى أستاذ كامل عارف. ما هي خصوصية هذا الأستاذ الكامل؟ من الخصوصيات اللي يذكرونها أنه يجب أن يكون متبحر في العلوم العقلية، حيث يقدر يميز ما هو من عالم العقول وما هو ماذا عالم الشياطين. أن يكون مجتهد مثل ما ذكرنا من قبل في كلام المعصوم، خصوصا في دائرة الفقه الأكبر، يعني يكون عارف بروايات أهل البيت عليهم السلام، خصوصا روايات المرتبطة بالعقائد والأبحاث الكلامية وعوالم الوجود. أن يكون محيط بالرواية
ويعرف كيف يطبق الرواية على أحوال السالك، طبعا يكون من السالكين، وأيضا أن يكون لديه إحاطة وجودية بالشخص، يعني يكون عنده سير وسلوك طوى هذا المسير بحيث أصبحت عنده إحاطة بالأسماء التي تحيط بهذا السالك اللي هو يبغى يساعده، ومن خلال هذه الإحاطة يستطيع أن يتعرف على مزاجه، شاكلته الوجودية وغيرها من النقاط اللي تساعد يعني التي لابد أن يعرفها الأستاذ لكي يساعد هذا السالك من خلال إحاطة الوجودية. فتكرر من قبل أن الإحاطة الوجودية تورث إحاطة علمية. تبقى نقطة أخيرة يذكرها الفعشاني في شرح نازل السائلين في آثار الكشف والشهود. يقول الفعشاني أنه من الأشياء التي تساعدك على معرفة المكاشفة إذا كانت حقيقية أو لا، ألا إذا كانت المكاشفة في عالم المثال يكون هناك جهة، مثلا سمعت صوت يحدثك بشيء أو إلهام أو ما إلى ذلك، المهم صار فيه نوع من السماع، سمعت معنى، سمعت هذا الصوت إذا كان عن يمينك فهو حق، يعني إذا سمعته من جهة اليمين، لأن في العالم المثال في جهات مو مثل عالم العقول، وغير إذا كان من جهة اليمين يعني حق غالبا، وإذا كان من اليسار غالبا يكون هذا المكشف باطل الشياطين. إذا أدت هذا يمكن أكثرها شيوعا، أكثر المعايير شيوعا أو الآثار، إذا صارت لك مكاشفة وصار لك اضطراب تشويش فهذه المكاشفة باطلة. أما إذا أدت إلى السكينة والهدوء والطمأنينة مكاشفة صحيحة. بعد ذهاب المكاشفة، بعد ذهاب الواردات، زين إذا بقي عندك حالة من السرور والنشاط والرغبة في العبادة وطاعة الله وذكر الله فهذا حق. أما إذا بعد زوال الواردات أو المكاشفة شعرت بالتعب، الملل، الرغبة في النوم، في فهذا وش فيها باطلة. أيضا من الآثار المهمة اللي تساعدنا في معرفة المكاشفة الحق من الباطلة، يقول كاشاني أن كل من يفرغ من المكاشفة تزداد معرفة بالله، يشعر بأنه أصبح أكثر قرب من الله، قرب معرفي يعني. فهذه أيضا تميز إذا كانت المكاشفة حق أو باطل. نكتفي بهذا المقدار في المعايير بالإضافة للمعايير اللي ذكرناها في طيات الدروس، وإن شاء الله تكون هذه الدورة القصيرة جدا حققت الهدف والغرض منها، وهو أنه لا نتصور أن كل من تصير المكاشفات هو على حق. أول شيء، شيء ثاني، ليست كل مكاشفة حق، وإنما أحيانا تكون مكاشفة شيطانية، أحيانا تكون مكاشفة من أجل استدراج. وبيّلنا بعض آثار ويعني طرق اكتشاف المكاشفة الحق من المكاشفة الباطلة، وأيضا مراتب المكاشفة والمكاشفات اللي ممكن يوصلها غير السالك لله سبحانه وتعالى، وهي المكاشفات الصورية، وأن هذه المكاشفات الصورية ليست هي مراد السالك الواقعي. فإذا صارت إلى أحد طي الأرض، إذا صار لأحد انكشاف على بعض الأحداث المستقبلية، لا يعني أنه سالك واقعي، ولا ليست مراد السالك أصلا. كثير من الأحيان يعتبرها السالك رهبنة ورهبانية واستدراج ومكر من الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يوقع في ما هو أشد غفلة من في حالات غفلة أشد مما هو عليه، ولذلك يعتبر السالك خطيرة، إنذار خطير يحتاج أن يلتفت إلى. و أصور رح نكتفي بهالمقدار إن شاء الله، وأعتذر على قصور التقصير في هذا الدورة، نسألكم الدعاء براءة الذمة، وصلى الله على محمد وعلى محمد. بعض الأخوات أرسلوا أسئلة. السؤال الأول، إذا كان هناك حواس خمس باطنية تقابل الحواس الخمس الظاهرية، وأن المكاشفات الصورية لا تتم إلا عبر الحواس الخمس الباطنية، هل وين السؤال الأول مفهوم؟ هل الحواس الباطنية هي ذاتها الظاهرية ولكن بعد ترقي السالك؟ أجبنا عليه إن ما في انفصال بينهم، وإنما هذه في عالم الحس وهذه في عالم المثال.
وبين لنا أيضا أن هذه القوة هي النفس، والنفس تترقى، وإذا ترقت النفس تترقى بالحواس. فالنفس تظهر في عالم الحس بالحواس الخمس، وتظهر في عالم المثال بحواس خمس باطنية تتماثل مع هذه الحواس، حواس مثالية. هل المكاشفات الصورية تحصل بالحواس الخمس الظاهرية لكن مع قوة غير عادية؟ ما كنت أظن أنها بسمع غير مادي. المكاشفات الصورية بالحواس الخمس الظاهرية لكن مش يعني مع قوة غير عادية. بينا بأن نفس الشسم تنكشف للإنسان أمور في هذه الدنيا، يسمع أصوات، يشاهد ناس من خلال الحواس الخمس، يعني ناس مثلا كانوا في هذه الدنيا أو حتى هم موجودين يحلم فيهم، أو ممكن حتى ممكن على مستوى الأحلام، اللي نقطة مهمة توقعتنا أحد شسم أنس يسأل عنها، ولكن الظاهر بعد ما تسمعون الدرس أو شيء، إن المكاشفات الصورية مش شرط بالأحلام، حتى وهو مستيقظ يعني قاعد، لكن تمر عليه بعض الصور، يسمع بعض الأصوات، واضح سمع عادي، ولكن ما في أحد يدرك بأنها مكاشفة انكشفت. لا يعني مثلا في أحد قاعد الحين يتكلم يسوي حاجة أو بيسوي بكرة شيء، فهو يسمعه يشوفه، زين هذه المكاشفات الصورية، مو لازم تكون في النوم، ما له معيار النوم واليقظة. نفس قواه الحسية تنكشف لها بعض الصور. العارف لا يطلب للمكاشفات الأخروية مثل ماذا؟ يعني المكاشفات القربة من الله سبحانه وتعالى، هذه المكاشفات الأخروية يطلب الفناء. واحد يقول لا يمكن أن يحصل الكشف إلا بالحواس الباطنية، لا، في المكاشفات هذه المكاشفات اللي تحصل بالحواس الظاهرية هي متصلة اتصال بعالم المثال، ولكن أحيانا هذا عالم المثال يتنزل لعالم المثال المتصل بالنفس. عالم المثال المتصل بالنفس تندمج فيه الحواس الظاهرية، مثل ما بينا لنا شو ممكن يسمع صوت، لكن هذا الصوت بكرة يسمعه، لكن هو يسمعه اليوم، أو مثلا شاف شيء ولكن هذا الشيء بكرة بيصير، أو صار أمس بس هو ما كان يدري عنه ولكن اليوم شافه، أو الحين صار ولكن هو في مكان وهذا في مكان فيشوفه، أو أشياء من هذا القبيل. زين هذه هي طبعا مكاشفة، رفع الحجاب وشاف شيء، زين هذا الشيء مو موجود قدامه، يعني ما استخدم آلة العين ولكن استخدم قوة الباصرة استخدمها. سواء كان بالحواس الظاهرية أو بالحواس الباطنية المماثلة للحواس الظاهرية، هذه متى يستخدم الحواس الباطنية؟ إذا اتصل بعالم المثال، إذا كان غير هذا العالم، يعني مثلا انتقلت الروح، يعني ترقت الروح إلى عالم المثال وأصبحت تشاهد الحقائق في عالم المثال، لا تشاهد في عالم الحس. إذا كانت تشاهد في عالم الحس يعني النفس لم تترقى، فهي تستخدم الحواس الخمس الحسية الظاهرية. إذا كانت تشاهد في عالم المثال فهي تستخدم الحواس الخمس الباطنية، واضح؟